بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وجاه: كتاب الطلاق. الطلاق في كلام العرب التخلية، أما في الشرع فالطلاق مفارقة الرجل امرأته بشيء مخصوص، حالا أو مآلا بغير عوض، بشيء مخصوص، سواء كان تلفظا أو كتابة أو إشارة. يقع الطلاق بهذه الأشياء الثلاث. حالا هذا في الطلاق البائن، طلقها ثلاثة أو الطلقة الثالثة وقع الطلاق، أو مآلا في الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي تبقى المرأة زوجة ما دامت في العدة، لكنها تبين إذا انتهت عدتها، يكون هنا فرقها ليس في الحال لأنها زوجة في الحال، إنما يكون تكون فرقة في المآل بغير عوض يخرج الخلع، وقد تقدم في الدرس الماضي. والطلاق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أما الكتاب فعموم النصوص التي فيها ذكر الطلاق فكلها تدل على جواز الطلاق، ومن ذلك: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. الطلاق مرتان: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فكل النصوص التي فيها ذكر الطلاق تبين أحكامه، فإذا بينت أحكامه دل ذلك على جوازه. أما السنة فالنصوص كثيرة جدا أيضا، كل ما يتمر بنا يدل على ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر في حديث عمر في الصحيحين: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. أما من جهة الإجماع فالأمة مجمعة على جواز الطلاق. ومن جهة النظر قد تسوء الحالة بين الزوجين، فبقاء المرأة مفسدة، فأباح الله عز وجل الطلاق لأجل دفع هذه المفسدة. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال: يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما. أشار الشيخ في هذا الكلام وفيما يأتي في الطلاق البدعي إلى أن الطلاق تجري في الأحكام الخمسة، فقال: يكره بلا حاجة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذا طلق الرجل امرأته بلا حاجة مكروه. ما الدليل على أن الطلاق يجوز من غير حاجة؟ عموم النصوص: الطلاق مرتان فليطلقها في قصة ابن عمر، فهذه النصوص العامة تدل على أن الطلاق مباح سواء كان لحاجة أو بغير حاجة. والصحيح أن النصوص التي وردت سواء كانت في الكتاب أو في السنة لا تدل على الإباحة، إنما وردت لبيان أحكام معينة، مثلا الطلاق مرتان. الآية لم ترد لبيان حكم الطلاق، إنما وردت لبيان الطلاق الرجعي في حديث ابن عمر: فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. ما وردت لبيان حكم الطلاق، وردت لبيان طلاق السني. فكل النصوص التي يستدل بها على إباحة الطلاق أنا صحيحنا لم ترد لبيان حكم الطلاق، إنما هي واردة في بيان أحكام الطلاق. دلت على الجواز. ماذا قال يكره؟ يقول: الكراهة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، سماه حلالا ودلت النصوص العامة على جوازه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطلاق يبغضه الله. لما كان حلالا دل على الجواز، لما كان الله يبغضه دل على كراهته. والصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا لو كان الحديث صحيحا لدل على الجواز مع كراهة، بين أنه حلال. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فدل على أن كراهة كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. فلذلك القول الثاني في المسألة، وهو رواية عند الحنابلة، أن الطلاق من غير حاجة محرم. لماذا؟ لأنه من باب الضرر، والأصل في الضرر التحريم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أيضا عموم النصوص التي فيها الإحسان للمسلم وعدم الإساءة إليه، في حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث الصحيح. والمقصود بنفي الكمال كمال الإيمان الواجب، فالشخص لا يحب أن تفارقه من غير حاجة، فكذلك في نفسه لا يحب ولا يرضى أن تطلق موليته من غير حاجة، فكذلك المرأة. أيضا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فكذلك المرأة المسلمة تعطى هذا الحكم فلا يطلق من غير حاجة. فالذي يترجح لي والله أعلم أن الطلاق من غير حاجة محرم، كما مر بنا الخلع أن الخلع من غير حاجة محرم، فكذلك الطلاق من غير حاجة محرم والله أعلم. وحينما قال يكره بلا حاجة ويباح لها، يقول يجوز الطلاق للحاجة. ومن الحاجة عدم المحبة بين الزوجين، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلتميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ليس هناك ميل تام لبعض النساء، وهذا لا يملكه الشخص، إنما أمر الله عز وجل بالإحسان وألا تترك المرأة معلقة. وإذا ما حصل ذلك، إذا حصل التفرق بالطلاق يغني الله كلا من ساعته، فدل ذلك على جوازه. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق حفصة رضي الله تعالى عنها، وسبب طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة أنه لا يحبها ولا يميل إليها. في مسلم عمر رضي الله تعالى عنه حينما غضب على حفصة قال لها والله إنك تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. ثم طلقها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وراجعها في أمر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة لأجل عدم الميل القلبي لها. أيضا مر بنا حديث ابن عباس في قصة زوجة ثابت بن قيس، قالت لا أعيب على ثابت خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام وقد في الإيمان، هي لا تميل إليه. والحديث كما مر في الصحيحين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد له الحديقة وأن يخالعها. هذا يدل على أن من الحاجة عدم الميل القلبي للمرأة. أيضا من الحاجة إذا كانت المرأة كبيرة سن، الرجل لا يجد ميلا لمعاشرتها، فله أن يطلقها إن لم يحصل بينهما صلح، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلت هذه الآية في الرجل عنده المرأة الكبيرة فتقول أنت في حل مني ولا تطلقني، وفيها أنه يستحب للمرأة إذا كانت كبيرة وتعلم من زوجها عدم الميل إلى معاشرتها فتسقط حقوقها كلها أو بعضها مقابل البقاء. يفهم منه أنه لا بأس أن يطلقها إذا لم ترضى بالصلح وأصرت على أن تأخذ حقوقها كلها. إذن الشيخ قال يكره ويباح، قال ويسن، المقصود بالسنية هنا الاستحباب، أي يستحب متى؟ لتضررها بالوطء. يحتمل قوله لتضررها بالوطء أي أن الرجل كثير الوطء، ويحتمل الله أعلم لتضررها بالوطء لبقاء عقد الزوجية. فالمرأة كما مر بنا إذا كانت لا تميل إلى زوجها أو كرهت لدينه أو لخلقه أو خلقه لا أن تخالعه، لكن يستحب للرجل ألا يلجأ المرأة للخلق حينما قد لتضررها بالوطء. يمكن أن المرأة لا تجد مالا تستطيع أن تخالع، حتى لو وجدت مالا يستحب للرجل ألا يلجئها للخلق، لأن الله عز وجل قال في حق المطلقة قبل الدخول ولا تنسوا الفضل بينكم، عدم نسيان الفضل بينكم بأن يحط الشخص شيئا من حقه نصف يحط منه شيئا. فكذلك إذا حط ما أعطاه المرأة من مهر وطلقها به الحال، الطلاق في حقه مستحبا لأنه من باب الإحسان، والله عز وجل أمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن يستحب للشخص ألا يلجأ المرأة للخلع، وإذا كان خلعها مباحا أن يطلقها ولا يأخذ منها مالا مقابل الخلع. قال وتركها صلاة، يقول إذا كانت المرأة تاركة للصلاة يسن له طلاقها. وليظهر الله أعلم أن ترك الصلاة له حالة، الحالة الأولى أن تترك أحيانا وتصلي أحيانا، هذا أصبح أنه فسق، يستحب مفارقة الفاسقة لعموم النصوص التي تأمر بالمباعدة عن الفجار. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال لا تخالط إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا ثقي، ولا شك أنه سيخالط المرأة أكثر مما يخالط أصدقاء والأصحاب. أيضا في حديث أبي موسى مثل جليس الصالح وجليس السوء، ومجالسة الرجل لزوجته أكثر من مجالسته للناس. فإذا كانت تترك الصلاة أحيانا فهي فاسقة، فيستحب طلاق الفاسقة. أما إذا كانت تاركة للصلاة تركا مطلقا، والشيخ يقصد الحالين، إذا كانت تترك أحيانا أو تاركة للصلاة تركا مطلقا، فيرى أن الطلاق مستحب. وهذا راجع إلى مسألة هل ترك الصلاة كفر أو ليس بكفر. فإذا قلنا على القول الصحيح أن الترك المطلق للصلاة بحيث أنها لا تصلي مطلقا أن هذا كفر مخرج من الملة، فإذا كان كفرا مخرجا من الملة هذا رواية عند الحنابلة، فيكون الطلاق في حقه واجبا وليس مستحبا، لأن الله عز وجل نهانا ولا تمسك بعصم الكوافر، وأخبر أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك المسلم لا يحل للكافرة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فيكون الطلاق إذا كانت المرأة تاركة تركا مطلقا للصلاة واجب، لأننا نحكم بكفرها. أما إذا كانت تترك أحيانا وتصلي أحيانا الطلاق مستحبا وليس بواجب، وكذلك في الخلع كما مر بنا، إذا كان الزوج تاركا تركا مطلقا فالخلع يكون واجبا، وإذا كان يصلي أحيانا وترك أحيانا فيكون مستحبا. قال وعفة، يقول ويسن إذا كانت تاركة للعفة. أيضا العفة نوعان، العفة من الزنا، فعلى كلام الشيخ إذا كانت ليست بعفيفة تزني يجوز إبقاؤها والأفضل طلاقها. ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال إن زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني لا أصبر عليها، قال فأمسكها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق، فلما أخبر أنه يحبها أبقاها، ولو كان الطلاق واجبا لما أمره بإبقائها. إذن هذا هو دليل من يرى أن المرأة الزانية لا يجب طلاقها. والصحيح أن الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته فالحديث موجه عند من يصححه، فبعضهم يحمله على الإسراف في البيت وعدم حفظ المال، لا ترد يد لامس أي تسرف، وبعضهم يحمله على الفتور دون الزنا، لا ترد يد لامس أي لا تمانع من الممازحة والقبلة ونحو ذلك، لكنها لا تصل إلى حد الزنا. وليظهر لي أعلم أن الحديث لا يصح، لسنا بحاجة إلى تعويل الحديث. فلذلك القول الثاني في المسألة هو وجوب طلاق المرأة الزانية، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما هو الذي حرم على المؤمنين؟ هل هو الزنا أو النكاح؟ صح أنه النكاح، والمقصود بالنكاح أي الوطن، والمقصود بالنكاح العقد وليس الوطن. فإذا كان أصل النكاح محرما فكذلك استدامة النكاح. أيضا عند أبي شيبة بإسناد حسن أن رجلا زنى فأتي به لعلي رضي الله تعالى عنه وأراد أن يقيم عليه حد الزنا، فلما أخبر أنه قد عقد على المرأة ولم يدخل بها أقام عليه حد البكر وفرق بينهما وأعطى المرأة نصف البحر. فعلي رضي الله تعالى عنه فرق بين الزوجين بسبب الزنا. فالذي يترجح له العلم أن المرأة إذا كانت زانية يجب طلاقها لما تقدم، وأيضا لأنها تفسد عليه فراشه، وربما أدخلت عليه بالزنا ولدا ليس منه فترتب على ذلك أحكام، فترتب على ذلك بعض الأحكام. أما إذا كانت المرأة ليست مصرة على الزنا، حصل منها الفجور مرة، هذه لا يجب طلاقها، إنما الكلام على المصرة على الزنا. قال: ونحوها، أي يسن أن يطلق المرأة إذا كانت عاصية كشرب الخمر، أو مصرة على إيذاء الناس بلسانها أو بيدها أو غير ذلك. هذا يرجع إلى مسألة المرأة المصرة على الكبائر، فالمرأة المصرة على الكبائر يستحب طلاقها، وأشرت إلى ذلك قبل قليل. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: يكره بلا حاجة، وعرفنا الصح أنه محرم. إذا كان بلا حاجة يكون الطلاق محرما. أيضا إذا كان يعلم من نفسه الوقوع في الزنا، فإذا كان يعلم من نفسه الوقوع في الزنا فيكون الطلاق في حقه محرما، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الإباحة فمربنا للحاجة، ومن ذلك الحاجة عدم الميل أو كبر المرأة، ويسن إذا كان يباح لها الخلع فله، إذا كان يباح لها الخلع فله أن يطلقها وألا يحيجها لأجل الخلع، ويستحب إذا كانت عاصية. أما الواجب إذا كانت تاركة تركا للصلاة مطلقا أو مصر على الزنا. طيب، الشيخ قال: ويباح لها، أي للحاجة. إذا عرفنا أنه يحرم على الصحيح، من أمثلة المباح الطلاق المباح إذا كان لا يميل إليها ولا يتضرر ببقائها وأسقطت حقوقها، ليس له ميل تام والمرأة أسقط الحقوق، أو ليس أو لم تسقط حقوقها لكنه يستطيع أن يعيش معها من غير ضرر، ويستطيع أن ينتفع بها كما هي أن تنتفع به، الظاهر أيضا في مثل هذه الحالة كراهة. مما يدل على ذلك ما مر بنا قبل قليل، فلا تذروها كالمعلقة، تكون مرأة فلا تميل كل الميل، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء والحرص، فلا تذروها فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. الرجل لا يميل للمرأة، وربنا عز وجل أخبر أنه قد يحصل عنده تقصير في جانبها، ولم يرشد إلى الطلاق، إنما أرشد إلى محاولة الإحسان إلى المرأة قدر الوسع، ثم أخبر أن الطلاق جائز لكن الأولى تركه، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فإن إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كان الألف والمحبة بين الزوجين ليست بذاك، لكن يمكن أن يحسن كل واحد منهما للآخر، مفهوم الآية أنه لا خل، كذلك والله أعلم لا طلاق، إنما يشرع الطلاق إذا كان كل واحد منهم يخشى أن لا يقيم حدود الله، وأن تزداد ما بينهم أن يزداد ما بينهم حتى الوقوع في المعصية، فهنا تكون الخلة أو الطلاق. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، أي لا يبغض مؤمن مؤمن، ينظر إلى جوانب الحسنة. إذن هذه أحوال الطلاق، يقال الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه للكلام على من يقع طلاقه، قال ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. قل لا يصح إلا من الزوج، يقول لا يوقع الطلاق إلا الزوج، وهذا ليس على إطلاقه. مثلا في باب الإلاء، في باب الحكمين، يوقع الطلاق القاضي، يوقع الطلاق الحكمة، لكن كلام في جملة والله أعلم. قل لا يصح إلا من زوج، قل لا طلق غير الزوج لا يصح. ما الدليل على أنه لا يطلق إلا الزوج؟ عموم النصوص، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، في حديث ابن عمر، في حديث عمر في قصة ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليطلقها، فالخطاب ابن عمر وليس لأبيه. أيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ومن أخذ بالساق هذه كناية عن من يجامع، والذي له الجماع هو الزوج. إذن من أصرح الأدلة التي يستدل بها على أن الطلاق لا يكون إلا من الزوج حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لأن إنما أداة حصر، فحصر الطلاق بالزوج دون غيره، والحديث لا يصح. فالصحيح أن الأصل في الطلاق هو الزوج، هذا الأصل، لكن يجوز أن يطلق غير الزوج كولي المجنون، كما مر بنا في باب الخلع أن الصحيح أن الأب له ولاية على مخالعة زوجة ولده الصغير، وكذلك يخالع عن ابنته الصغيرة، فكذلك والله أعلم الطلاق إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا فللولي أن يطلق عنه، وكذلك القاضي والحكمة كما سيمر بنا إن شاء الله. ولا يصح إلا من زوج، قال ولو مميزا، كلمة ولو تدل على الخلاف، يقول مميزا يعقله، يعني يعقل معنى الطلاق ويعقل ماذا يترتب على الطلاق. وحينما قال مميزا، المميز من الست إلى السبع، هذا المميز غالبا، ورواية عند الحنابلة أنه لا يصح الطلاق إلا من ابن 10 سنين. ما الدليل على أن المميز يقع طلاقه؟ الدليل ما ذكرته قبل قليل، عموم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فيقع طلاقه سواء كان بالغا أو مميزا. أيضا ما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال اكتموا الصبيان النكاح، لا تخبروهم أنكم زوجتموه، لماذا؟ حتى لا يطلقوا. هذا يدل على أن طلاق الصغير يقع. والأثر عند ابن أبي شيبة وأيسى عن علي رضي الله تعالى عنه. أيضا هم يقيسونه على الكبير، يقولون طلاق صادف محلا فيقع كما يقع طلاق المكلف، والصح أنه هناك فرق بين طلاق المكلف وطلاق غير المكلف. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن الطلاق لا يصح إلا من المكلف فهو البالغ العاقل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ. قد يعترض على ذلك، يقال هذا من خطاب التكليف والطلاق من خطاب الوضع، جعل التلفظ بالطلاق سببا لفرقة بين الزوجين، وخطاب الوضع يستوي فيه المكلف وغير المكلف. مثلا قيم المتلفات سببها الإتلاف، متى ما وجد الإتلاف وجب الضمان سواء بالمثل أو بالقيمة. لماذا؟ الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. قد يقول قائل هذا الحديث بخطاب التكليف والصغير غير مكلف، يقول صحيح، لكن الشارع لا يوقع لفظ الطلاق ويجعله سببا للفرقة إلا إذا كان صادرا من أهله من مكلف. لو قلنا بذلك لوقع طلاق المجنون، طلاق المجنون لا يقع بالإجماع. فالصحيح طلاق الصغير المميز لا يقع. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، يؤخذ منه أنه إذا كان غير مميز فإنه لا يقع طلاقه. وهذه المسألة محل إجماع بين العلم أن طلاق الصغير إذا كان غير مميز لا يقع طلاقه بالإجماع، إنما خلافهم في طلاق الصغير المميز. ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. يقول ومن هنا اسم موصول عام، من عذر بزوال عقله، الرجل إذا زال عقله بعذر فطلق لا يقع طلاقه. إذن من زال عقله بعذر فطلق لا يقع طلاقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس له نية. أيضا رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون. فمن زال عقله بعذر وطلق لا يقع طلاقه. فمثلا لو شرب سائل وتبين أنه خمر فسكر فطلق، يقول طلاقه لا يقع لأنه معذور، زال عقله بعذر. وإن كانوا في باب البنج لا يفرقون بين المعذور وغير المعذور، يقول أن من زال عقله بالبنج لا يقع طلاقه مطلقا، يفرقون بينه وبين الخمر، يقول البنج ليس فيه لذة بخلاف الخمر. وعلى هذا لو أن الشخص أجرت له عملية وهو في التخدير بدأ يهذي ويطلق لا يقع طلاقه. أيضا من الذي اللي استدلوا بها على عدم وقوع طلاق من زال عقله بعذر، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق أي من أغلق عليه عقله وليس له قدرة على الاختيار. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أو المعتوه هو الذي عنده قلة في العقل، فمن زال عقله مطلقا من باب أولى. وحينما قال عذر بزوال عقله مفهومه أن من زال عقله بغير عذر يقع طلاقه، هذا مفهوم كلام الشيخ. فحكم طلاق السكران، هل يقع طلاق السكران أو لا يقع؟ المشهور من المذهب أن طلاق السكران يقع. لماذا؟ لأنه عاصي فناسب التغليظ، هذا من جهة النظر. أيضا يقولون ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، خاطبه الله عز وجل بالصلاة، هذا يدل على وقوع طلاقه وأنه أهل الخطأ، والعظم والله أعلم. أن خطاب للشخص يكون في بداية السكر، وهي ما تسمى عندهم حال النشوة، يعني في البدايات عنده عقل، بخلاف إذا كان لا يعلم. أيضا يقول صح عن عمر وعن معاوية رضي الله تعالى عنهم يقع طلاق السكر، فعلى هذا يقع طلاق السكر. والرواية الثانية عند الحنابلة أن طلاق السكران لا يقع للآية التي استدلوا بها، الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون، دل على أن السكران إذا كان لا يعلم لا يعتد صلاته، فكذلك لا يعتد بأقواله. أما الصحابة فهم اختلفوا في المسألة. عثمان رضي الله تعالى عنه يرى عدم وقوع طلاق السكران، ستكون المسألة مسائل خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والحديث لا يصح، لكن صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يصح طلاق المعتوه. والمعتوه هو ضعيف العقل، والسكران أحيانا يكون أسوأ حالا من ضعيف العقل. أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والمقصود بالإغلاق أي أغلق عليه اختياره فأصبح ملجأ للطلاق. وكذلك السكران ليس له اختيار، فإذا لم يكن له اختيار فلا يقع طلاقه، والله أعلم. فلا يترجح لي أن طلاق السكران لا يقع، ولا بد أن نعلم أن السكران له ثلاث أحوال. الحالة الأولى تكون في بداية السكر، وغالبا في بداية السكر تكون كغيره من الناس، هذا يقع طلاقه. الحالة الثانية حينما ينتشي السكران، وهذا يخلط. فالخلاف في هذه المسألة هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه. أما إذا سقط بسبب السكر وأصبح كالمجنون أو أسوأ حالا من المجنون، فظهر المسألة ليس من مسائل الخلاف، إنما خلاف في هذه الحالة عنده شيء من الإدراك، لكن هذا الإدراك ليس تاما. وحينما قال ومن عذر بزوال عقله، نأتي لمسألة الغضبان، هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع؟ اللي يظهر الله أعلم، طبعا هم عندهم يرون أن الغضبان يقع طلاقهم. والقول الثاني في المسألة أن طلاق الغضبان لا يقع، مما يدل على ذلك ما ذكرته قبل قليل، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ما صح عن علي في عدم طلاق المعتوه. والغضبان كذلك أيضا، ربنا عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالغضبان أحيانا من شدة غضبه له إرادة، فإذا لم يكن له إرادة فلا يقع طلاقه، والله أعلم. ولا بد أن نعلم أن الغضبان له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية الخضب، هذا كسائر الناس تنفذ تصرفاته. الحالة الثانية إذا كان في شدة في الغضب لكن معه وعيه، بعدين بهذه الحالة نعطي حكم السكران، فنقول لا يقع طلاقه. الحالة الثالثة يخرج عن حد العقل ويصبح كالمجنون. فالظاهر المسألة أيضا هذه ليست من مسائل الخلاف، ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه محل إجماع، أنه إذا وصل به شدة الغضب إلى حال لا يدرك شيئا مطلقا فيكون كالمجنون، هذا يقع طلاقه. والظاهر من المسألة من مسائل الإجماع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يقال بحث العلمي لا يقع طلاق الغضبان. أما في باب الفتية فباب آخر ما يتعلق بالطلاق، يندر أن الشخص الذي يستفتي يريد إيقاع الطلاق، إنما يبحث عن عذر حتى يقع الطلاق، لا سيما أنه في الغالب أنه ما يقع الطلاق إلا حال الخلاف حال النزاع. فلذلك من يرى وقوع طلاق الغضبان يقول لو قلنا أن طلاق الغضبان لا يقع لم نقع طلاقا مطلقا، لأن غالبا الطلاق في حال النزاع والخلاف. فيقال في باب الفتية لا يعطى حكم عام لكل شخص، يقال
الطلاق الغضبان لا يقع، إنما هي ينظر في كل حادثة والأشياء التي تحيط بها. فأحيانا بعض من يستفتي في باب الطلاق من خلال ما تسمع منه ومن خلال ما تسمع من زوجته تدرك أنه إلى الجنة أقرب منه إلى العقل، فلا بد من التثبت في باب الطلاق الغضبان ولا تعطى المسألة حكما عاما. أيضا يدخل في قول الشيخ ومن عذر بزوال عقله المسحور، فالمسحور إذا طلق بسبب السحر لا يقع طلاقه، وهذا رأي فقهاء المذاهب الأربعة، فالمسحور لا يقع طلاقه لما ذكرت قبل قليل من أدلة، منها لا طلاق ولا إثاق في إغلاق، والمسحور مغلق عليه ليس له إرادة وليس له اختيار. وربنا عز وجل أخبر أن المسحور لا يطلق حقيقة، إنما الذي يفرق هو الساحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون. فالتفريق حقيقة ليس من الزوج، إنما التفريق بسبب السحر، إذا كان التفريق بسبب السحر فلا يقع الطلاق. والله يقول من عذر بزوال عقله لا يقع طلاقه، ومن لا يعذر يقع طلاقه، والصحيح أن الجميع يعذرون إذا حصل زوال العقل. قال أو أكره، أي أكره على الطلاق، قال لا بد أن تطلق، قال فطلق لذلك لم يقع. والمقصود إذا أكره، إذا أكره بغير حق، أما إذا أكره بحق فيقع طلاقه. لو الشخص في باب الإيلاء بعد مضي مدة الإيلاء رفض الوقت، يقول يجب عليك أن تطلق، إذا أبى يكره القاضي على الطلاق، فإذا طلق من باب الإكراه أو من باب التهديد فهذا الإكراه وهذا التهديد بحق فيقع الطلاق، إنما إذا أكره بغير حق فلا يقع طلاقه. الدليل عموم النصوص التي فيها عدم المؤاخذة بالإكراه، ومن ذلك الإكراه على الكفر، فما دون الكفر من باب أولى. أو هدد من قادر، قل إذا هدد الشخص لا يخلو من حاله، أن يهدد من قادر، يهدد بنفسه هو بقتل أو إبانة أعضاء في نفسه أو في ولده أو في ماله، فإذا هدد وهذا الذي يهدد قادر، فالشيخ ماذا يقول؟ لم يقع طلاقه. والحنابلة عندهم في باب التهديد إذا هدد بالنفس وما دون النفس يرون أن الطلاق واجب، يجب عليه أن يطلق. لماذا؟ لأن هذا من باب حفظ النفس، وحفظ النفس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيدخل في عموم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا هدد بالنفس أو إبانة عضو ونحوه وجب عليه أن يطلق، وإذا طلق لم يقع طلاقه. وحينما قال أو هدد من قادر، قد يهدد بنفسه أو بولده أو ماله، وأحيانا الزوجة هي التي تهدد بقتل نفسها، هذا يحصل أحيانا، تقول إن لم تطلقني سأقتل نفسي، سأقتل مثلا من الشرفة، ويعلم منها أنها قد تفعل ذلك، ما الحكم؟ يطلقها ولا يقع الطلاق، لأن هذا من باب الإكراه، يكون التلفظ بالطلاق على سبيل الوجوب لأنه من باب حفظ النفوس. وحينما قال فطلق لذلك لم يقع، أي لم يقع طلاقه، فطلق لذلك أي بسبب ذلك. ومفهوم كلام الشيخ أنه لا تشترط التورية، أنه يقول أنت طالق ولا يشترط أن يوري، وهذا هو الصحيح، ويقول لزوجي أنت طالق من باب التورية، طالق من زوج آخر، أو أنت طالق غير مقيدة فأنت مطلقة، فلا يشترط أن يوري. لماذا؟
في الغالب أن التورية لا يعلمها إلا أهل العلم، أما عامة المسلمين فهم لا يعلمون ذلك، حتى الذي عنده علم في باب التهديد يحصل عنده شيء من الذهول ويغفل عن مثل هذه الأشياء. فالصحيح أنه لا يشترط في باب الكراهة التورية فيطلق من غير تورية ولا يقع طلاقه. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. يقول: من صح طلاقه، من صح طلاقه ما تقدم قبل قليل، البالغ العاقل والمذهب المميز، وإن لم يكن بالغا. وحينما قال صح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا، قال صح توكيله فيه، يعني يصح أن يوكل غيره في باب الطلاق، لا يطلق هو إنما يوكل غيره. ما الدليل على صحة الوكالة في الطلاق؟ الدليل من جهة الأثر، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي في تزويجه أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، فإذا صح التوكيل في النكاح وهو يشترط فيه من الشروط ما لا يشترط في الطلاق، فيصح التوكيل في الطلاق من باب أولى. أيضا من جهة النظر، الطلاق هو إزالة ملك، فكما يصح أن يتولى هو إزالة الملك أيضا أن يوكل غيره، كسائر التبرعات له أن يوكل شخص أن يزيل ملكه في باب الصدقة أو الهبة أو الهدية، فكذلك في باب الطلاق صح توكيله فيه وتوكله، أن يصح أن يكون هو وكيلا في الطلاق، لا يصح أن يوكل المجنون غيره، يصح عند الحنابلة أن يوكل البالغ المميز في باب الطلاق، ولا يصح عند الجمهور أن يوكل. قال: وتوكله أن يكون هو وكيلا، فعند الحنابلة يجوز أن يوكل الشخص مميزا في طلاق زوجته، والصحة دم الصحة، لأن الطلاق يحتاج إلى شيء من النظر. وأهل العلم كالمجمعين على صحة الوكالة في الطلاق، إنما نقل الخلاف عن طاووس بن كيسان وكذلك ابن حزم ونسبه للظاهرية، وليظهر الله أعلم أن الأمة بعد ذلك أجمعت على جواز الوكالة في الطلاق. إذن ليظهر الله أعلم انعقاد الإجماع على جواز الوكالة في الطلاق، وجد خلاف عند المتقدمين، ثم هذا خلاف الله أعلم عند قال: ويصح توكيل امرأة طلاق نفسها وغيرها. يقول: يصح أن يوكل المرأة أن تطلق نفسها. لماذا نص على المرأة؟ لأنه قال: من صح طلاقه. المرأة لا تطلق، لأن الطلاق للرجل وليس للمرأة، فلذلك هنا ذكر المرأة. ونأخذ من ذلك فائدة تتعلق بالضوابط الفقهية. الضوابط الفقهية ضوابط أغلبية، وإلا لو نذكر الشيخ المرأة قلنا لا تصح وكالة المرأة. لماذا؟ لأنه قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. المرأة لا يصح أن تطلق نفسها، إذن لا يصح أن تكون وكيلة. الضوابط الفقهية، والمقول ضابط، الضابط يكون في باب أو في أبواب من أبواب الفقه. من صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكل، هذا ضابط في باب الطلاق. قال: صح توكيل امرأة في طلاق نفسها. ما الدليل على أن المرأة يجوز أن تطلق نفسها؟ الدليل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصح عن عمر وعثمان وعلي وعائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم صحة تخيير المرأة وتمليكها الطلاق. التخيير حينما الرجل يخيرها أو يقول لها أمرك بيدك، فإذا اختارت نفسها تطلقها، إذا قالت أختار نفسي
من هذا طلاق، وهو طلاق منعقد بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحينما قال في طلاق نفسها وغيرها، يعني يجوز أن تطلق غيرها، يعني إذا صح أن تطلق نفسها يصح أن تطلق غيرها. بعض العلم يرى أنه لا يصح المرأة أن تطلق غيرها، قد يحصل منها شيء من الجور، وخصوصا إذا كان الطلاق ساخ على ضرتها. وليظهر الله أن ما مشى عليه الشيخ رحمه الله تعالى هو الصواب. فإذا وكل الرجل امرأته أن تطلق غيرها، أن تطلق ضرتها، أو أن تطلق من له ولاية عليه، إذا قلنا أنه على الصحيح يجوز يطلق زوجة ولده الصغير، فكذلك له أن يوكل زوجته على أن تطلق زوجة ابنه الصغير، والله أعلم.